السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، لا زال حديثنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، وكنا في باب الإحرام وما يتعلق به، وقد وقف بنا الكلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقد قررنا معظم مباحثه، وبقي لنا بعض مباحثه. ومن مباحثه أنه قد تقدم أن من ارتكب حلق الرأس أو ما أشبهه من المحظورات لحاجة له أنه لا إثم عليه، وأن عليه الفدية، وأن هذه الفدية فدية تخيير بين أن يذبح شاه أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. وذبح الشاة معلوم، والصيام مفهوم، لكن بقي الإطعام، ما مقداره؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإطعام يكون نصف صاع من طعام، سواء كان برا أو قمحا أو أرزا أو تمرا أو غير ذلك، نصف صاع. لهذا الحديث الذي معنا، لكل مسكين نصف صاع، وهو حديث في الصحيحين. وبعض أهل العلم فصل فقال إن كان الإطعام من البر والقمح فهو نصف صاع، أما إذا كان من التمر ونحوه فهو صاع. وبعضهم فصل تفصيلا آخر، والصواب ما ورد في الحديث، لكل مسكين نصف صاع من أي طعام كان. هل له أن يعطي المسكين نقودا بدل الإطعام؟ يعني يذهب ويسأل نصف الصاع من الأرز بكم؟ قالوا نصف الصاع مثلا 10 ريال. قال إذن هي 60 ريالا، لستة مساكين، فيذهب ويعطي كل مسكينا 10 ريال حتى يصل إلى 60 ريالا. هل له هذا؟ الجمهور يمنعون من هذا، لأن النص ورد بالإطعام، لأن النص ورد بالإطعام وحدد بالطعام، فليس له أن يدفعها للمسكين نقودا، لكن له أن يدفع النقود لمن يشتري طعاما ليطعم المساكين، يوكل، فهذا الوكيل يشتري الطعام ويعطي الطعام للمساكين، فهذا لا بأس به. طيب، هذه الفدية أين مكانها؟ اتفق العلماء على أن الصيام يجزئ في أي مكان، فليس له مكان مخصوص، يجزئ إن صام في مكة، ويجزئ إن صام في الطريق، ويجزئ إن صام في بلده. لماذا؟ قالوا لأنه لا خصوصية للمكان في نفع الصيام. صيام ما يختلف نفعه من مكان إلى مكان، فاتفق العلماء على أن الصيام يكون في كل مكان. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في الصيام التتابع، بل يجوز أن يفرقها، فإذا كان مثلا لا يستطيع أن يصوم 3 أيام إلا مفرقة يوم الخميس مثلا لأنه عنده إجازة، يجوز أن يصوم الخميس يوما ثم الخميس التالي يوما ثم الخميس التالي يوما، لعدم الدليل على اشتراط التتابع، فهي مطلقة فتبقى على إطلاقها الشرعي. وأما الإطعام والذبح فقد اختلف العلماء في مكانه أين يكون، فقال بعض الفقهاء يذبح في أي مكان ويطعم في أي مكان، هذا قول، إن له أن يذبح الشاة في المدينة، له أن يذبح الشاة في مكة، له أن يذبح الشاة في الفدية في بلده، وله أن يطعم 6 مساكين في مكة، أو يطعم 6 مساكين في المدينة، أو يطعم 6 مساكين في بلده. وقال بعض الفقهاء إنه يذبح ويطعم حيث وجد سبب المحظور، إن وجد سبب المحظور في الطريق يطعم ويذبح في الطريق، إن وجد في مكة يطعم ويذبح في مكة. واحتجوا لهذا بأن حديث كعب كان في الحديبية، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينقل أو يذبح في مكة، وقال بعض أهل العلم إن الذبح والإطعام في فدية الأذى لا يكون إلا في مكة، ليس له أن يطعم في المدينة، ليس له أن يطعم في بلده في فدية الأذى، وإنما يطعم في مكة ويذبح في مكة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فخص ما يكون بسبب الحج بأن يذبح في مكة في الحرم هديا بالغ الكعبة. وأجابوا عن حديث كعب بأنه حبس عن الوصول إلى مكة، وهذا أحوط الأقوال، أحوط الأقوال أن يكون الذبح في مكة وأن يكون الإطعام في مكة، فإن المحرم الذي ارتكب المحظور ولزمته فدية الأذى إذا ذبح في مكة برئت ذمته بالاتفاق، وإذا أطعم في مكة برئت ذمته بالاتفاق. والقاعدة أنه إذا اختلفت الأقوال وتقاربت الأدلة فإن الأحوط يقدم، فإن الأحوط يقدم. طبعا معلوم يا إخوة أنه إذا دل الدليل على حكم دلالة واضحة فالأحوط فيما دل عليه الدليل، لكن إذا كان في الدلالة احتمال أو كان في القول الآخر وجه من أو كان للقول الآخر وجه من الدليل فإن الأحوط ما يخرج به من الخلاف، مثل مسألتنا هذه. فالأحوط أن يكون الذبح والإطعام في مكة، وبه نفتي أنه يلزم أن يكون الإطعام والذبح بالنسبة لفدية الأذى في مكة. طيب، إذا كرر المحرم المحظور، إذا كرر المحرم المحظور هل تتكرر الفدية؟ والجواب أن المحظور إذا كان صيدا فإن الجزاء يتكرر بتكرر الصيد، لكل صيد جزاؤه. أما بقية المحظورات فإن كان المحظور من جنس واحد، إن كان المحظور من جنس واحد، محرم لبس السراويل، لبس سروالا وكرر اللبس، انتبهوا لما أقول يا إخوة، إن كان المحظور من جنس واحد وتكرر فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون فعل المحظور لحاجة مستمرة، أن يكون فعل المحظور لحاجة مستمرة تقتضي استمراره. إنسان لا يستطيع أن يلبس الإزار والرداء لسبب طبي، قال له الأطباء لابد أن تلبس القميص، لابد أن تلبس الثوب، عنده مرض معين ما يمكن أن يلبس معه الإزار والرداء، سيفعل المحظور. طيب هذه الحاجة يا إخوة مستمرة أو عارضة؟ مستمرة، ستستمر طوال الحج، في هذه الحال تلزمه فدية واحدة، تلزمه فدية واحدة. لبس الثوب من ميقات المدينة لأنه لا يستطيع، عنده عذر طبي، ثم اتسخ الثوب في الطريق، نزع الثوب ولبس ثوبا آخر، عليه فدية واحدة. أما إذا لم يكن فعل المحظور لحاجة مستمرة. يعني هذه الحالة الثانية، إذا لم يكن فعل المحظور لحاجة مستمرة، فإن كان قد فدى بعد الفعل الأول فعليه فدية في الفعل الثاني. صورة هذا: إنسان لبس الثوب ثم فدى، أطعم 6 مساكين، انتهى، ثم لبس الثوب مرة ثانية، عليه فدية ثانية باتفاق المذاهب الأربعة. أما إذا كان لم يفدي، كرر قبل الفدية، لبس الثوب فلم يفدي، ثم لبس الثوب مرة ثانية، ثم لبس الثوب مرة ثالثة، فهنا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن عليه فدية واحدة فتتداخل الفداء. هذا إذا كان المحظور من جنس واحد. أما إذا فعل عددا من المحظورات، لبس وغطى رأسه وتطيب، فهل تتداخل الفداء؟ بعض أهل العلم قال نعم تتداخل الفداء، لكن الذي عليه الجمهور بل الأكثر إنها لا تتداخل، فلكل جنس فدية، فللبس الثوب فدية، ولتغطية الرأس فدية ثانية، وللطيب فدية ثالثة. وهذا هو الذي عليه الأكثر وهو الصواب. طيب، هل يشرع تقديم الفدية أو إخراج الفدية من باب الاحتياط؟ بعض الناس يقدم الفدية قبل أن يرتكب المحظور، ربما وهو في المدينة يصوم 3 أيام، فإن قلت له لم تصوم؟ قال هذه فدية الأذى. طيب أنت ما أحرمت، أين الأذى؟ قال يمكن، فأنا من الآن أقدم الفدية، وإذا وقع شيء فقد فديت. وبعض الناس يقدم الفدية احتياطا، يقول سبحان الله يمكن أني أفعل شيئا وأنا ما أدري، يمكن أني أفعل محظورا وأنا ما أدري، فأنا أقدم الفدية احتياطا. وبعض الناس يقدم ما يسمى بالفدية العامة الماحية للفداء. بعض الحجاج ولا سيما من دول المغرب العربي يأتوننا يقولون يا شيخ الفقيه عندنا قال لنا إذا جئتم المدينة تصدقوا 36 ريال فدية عامة. طيب ما فائدة هذه الفدية؟ قالوا حتى إذا وقعت في محظور ما يلزمك شيء، خلاص سددت. وكل هذا غير مشروع ولا يفيد شيئا، فإنه لم يشرع لنا أن نقدم الفدية ولا أن نقدم فدية عامة، فإن هذا لم يرد به دليل. ثم إنه يضاد مقصود الشارع من الفدية. يا إخوة، لماذا أوجب الشارع الفدية على مرتكب المحظور؟ المقصود زجر المحرم من التساهل في ارتكاب المحظور. إذا ارتكبت ستفعل محظورا، فإذا قلنا له قدم فدية عامة يقدم الفدية العامة ولا يبالي خلاص، فيضاد مقصود الشارع. طبعا في حديث كعب رضي الله عنه فائدة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تفقده لأحوال من معه ورفقه بهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الأمة لم يشغله ما هو فيه عن تفقد أصحابه والنظر في حال كعب رضي الله عنه. وهذا من الخلق الكريم الرفيع أن يحرص المسلم على نفع إخوانه وعلى تفقد أحوالهم. وأعظم نفع يقدم ما يتعلق بالدين، أعظم من نفع الأكل والشرب وغير ذلك. إنكار المنكر، الأمر بالمعروف، النصيحة، وأعظم ما يقدم في باب الدين الدلالة على التوحيد. فما أهدى مهد لأحد قط خيرا وأبرك من هدية التوحيد. وهذا من أخلاق المؤمنين. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري قريب منه. وهذا الحديث يتعلق بحرمة مكة، وذلك أن المحرم مريد النسك إذا أحرم يتوجه إلى مكة، فينبغي أن يعلم حكم هذا البلد وما يتعلق به من الأحكام. ولمكة حرم بإجماع المسلمين، وحدوده معلومة معروفة ثابتة، وهي اليوم معلمة بعلامات ظاهرة. وهذا الحرم لمكة جعله الله عز وجل، فالذي حرم مكة هو الله عز وجل، حرمها يوم خلق الأرض، فخلقت مكة محرمة بحرمة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. والحديث في الصحيحين. وفي رواية: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق عليه. إذن هذا البلد له خاصية اختص بها عن سائر الأرض، وهو أنه محرم من يوم خلق الأرض إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله أن الذي حرم مكة هو إبراهيم عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة. متفق عليه. فهل بين هذه الأحاديث تعارض؟ لأن الأحاديث الأول تقول إن الذي حرم مكة هو الله عز وجل، والأحاديث الأخيرة تدل على أن الذي حرم مكة هو إبراهيم عليه السلام. والجواب: لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإن إبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها وأفشى تحريمها بين الناس وبلغ الناس أنها حرام، فأضيف إليه التحريم. إذن يا إخوة، مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وأظهر تحريمها إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وأكد تحريمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. وهذا يدل على شدة تحريم مكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. جاء في الصحيحين يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب راحلته فخطب الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب راحلته فخطب الناس. وفي هذا دلالة على أن السنة في الخطبة أن تكون على مكان مرتفع، أن تكون على مكان مرتفع، وأنه لا يشترط فيما يقوم عليه الخطيب أن يكون ارتفاعه 3 درجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرارا على الراحلة، والراحلة أعلى من 3 درجات، لكن إذا كانت الخطبة في المسجد فالأفضل أن يكون ارتفاع المنبر 3 درجات، على ما جاء في صفة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دعت الحاجة إلى غير هذا، كأن كان المسجد كبيرا يحتاج الخطيب أن يرتفع أكثر فإنه يرفع، ولا يقال الأفضل أن يكون على 3 درجات. فإن قال قائل: اليوم لسنا بحاجة إلى ارتفاع المنبر لأن الكهرباء موجودة و الصوت ينقل. قلنا تبقى الحاجة الأصلية، فإن هذه الكهرباء قد تغيب، قد تنقطع، فتبقى الحاجة الأصلية قائمة. ولذلك يا إخوة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في المنبر أن يكون 3 درجات، وليس رفع المنبر أكثر من 3 درجات بدعة، ولكن الأفضل فيما كان في المسجد أن يكون 3 درجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته في مواطن متعددة، والراحلة أعلى من 3 درجات، فدل ذلك على أن المقصود هو ارتفاع الخطيب. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وفي هذا دلالة على أن السنة في الخطبة أن تبدأ بالحمدلة، وأنه لا يشترط للبداءة أو لبداءة الخطبة أن تكون بخطبة الحاجة أو بلفظ معين. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: فحمد الله وأثنى عليه، فلو كان يشترط للخطبة لفظ معين لنقله أبو هريرة رضي الله عنه، لكنه طواه وبين المراد، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل. مكة البلد الحرام المبارك المعروف الذي تحن إليه قلوب المؤمنين، سميت مكة قيل لقلة مائها، مكة قليلة الماء، ولذلك يا إخوة كان الحجاج إلى قريب يتزودون بالمياه في حجهم، وزبيدة جعلت عينا لمكة لقلة مياهها، واليوم الحمد لله نحن في نعمة، الحاج في مكة ما شاء الله تبارك الله، المياه متوفرة والخيرات متوفرة مع الأمن، كل هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدولة المباركة التي أكرمها الله بالتوحيد. والله لا ميزة لهذه البلاد على غيرها من البلدان إلا بالتوحيد وخدمة هذين الحرمين الشريفين، فأكرمها الله بالتوحيد، وسار هذا الكرم خيرا على المؤمنين، وامتد خيرها إلى المسلمين الذين يفدون إليها للحج والعمرة، يعيشون في أمن وخيرات وبركات ولله الحمد والمنة، وامتد خيرها للمسلمين في خارج البلاد تعين المسلمين. وهذا يا إخوة أقلق وأثار طوائف من الناس، أولهم الكفار الذين لا يريدون الخير للإسلام والمسلمين، وثانيهم أعداء السنة الذين لا يريدون أن يكون لأهل السنة ظهير، وثالثهم الحساد والخوارج فسلطوا سهامهم على هذا البلد، يروجون الشائعات من أجل أن يبغض المؤمنون هذا البلد، يريدون إسقاطه، وهم والله لا يريدونه بذاته، يريدون السنة وأهلها في كل مكان. ولذلك يا إخوة، الحفاظ على هذا البلد والدعاء له مطلوب من كل المؤمنين، لأن خيره عام للمؤمنين. نسأل الله أن يزيده خيرا وأن يعم بخيره بلدان المسلمين. فقيل سميت مكة لقلة مائها، وقيل سميت مكة لأنها تمك الذنوب. تمك الذنوب يعني تحت الذنوب، فإذا جاءها الحاج تحاتت ذنوبه. فلو كان عليه مثل رمل عالج أو مثل عدد قطر السماء ذنوبا أسقطها الله عنه، إن جاء بالشرط. فكان حجه مبرورا. وقيل سميت مكة لأنها تمك الظلمة والطغاة، أي تهلكهم. فما أرادها ظالم بسوء إلا أهلك. وقيل سميت مكة لأنها بين جبلين عظيمين، فهي ضيقة. وقيل سميت مكة من المك وهو الجذب، لأنها تجذب قلوب المؤمنين. وما جاءها مؤمن وفارقها إلا وقلبه معلق بالعودة إليها. فسميت مكة من هذا. إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، وقصة الفيل معروفة، وأنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة. وسلط عليها رسوله والمؤمنين. انتبهوا يا أخوة للمقابلة، انتبهوا لهذه المقابلة. حبس الفيل يعني وأهله، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. لماذا؟ لاختلاف المقصد. فأصحاب الفيل قصدهم الإفساد في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كان قصدهم الإصلاح في مكة. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. ما كانت مكة حلالا لأحد من الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حلت لي ساعة من نهار. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له مكة ولم يحلها الله عز وجل لأحد قط، لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى وإنما حلت لي ساعة من نهار؟ قال بعض العلماء: يعني أحل لي فيها القتال، وأذن لي فيها بالقتال. ولهذا قال جمهور العلماء إن مكة فتحت عنوة، يعني فتحت بالقتال ولم تفتح صلحا، خلافا لقول الشافعي إنها فتحت صلحا. وقال بعض العلماء المعنى أحل لي دخولها بلا إحرام، أحل لي دخولها بلا إحرام، فلا يحل لأحد بعدي أن يدخلها بلا إحرام. ولذلك قالوا لا يحل لأحد بعد فتح مكة أن يدخل مكة بغير إحرام إلا أن يكون دخوله متكررا، مثل الحطاب وسائق السيارة الذي يتكرر يذهب ويرجع. أما غيره قالوا لا يحل أن يدخلها إلا بإحرام، وهذا القول مرجوح، فإن سياق الحديث يرده، فإن الذي أحل للنبي صلى الله عليه وسلم هو القتال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن لكم، أو قال فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. إذن الإذن كان في القتال. ولو صح قولهم لوجب الحج والعمرة على المسلم أكثر من مرة في العمر، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة. إذن الصحيح أنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أحل له القتال فيها. طيب، أحلت لي ساعة من نهار. بعض طلاب العلم عندما يسمع ساعة مباشرة يذهب ذهنه إلى هذه الساعة 60 دقيقة، والساعة المقصود بها في النصوص مدة من الوقت، يعني ليست محددة في 60 دقيقة كما نقول اليوم الساعة 60 دقيقة، وإنما المقصود مدة من الزمان. وقد جاء في المسند أن هذه الساعة من طلوع الشمس إلى العصر التي أحلت فيها مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها من طلوع الشمس إلى العصر. وإنها لن تحل لأحد بعدي، دل هذا يا إخوة على أنه يحرم القتال في مكة. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم طلب مكة بالقتال، يحرم طلب مكة بالقتال، لكن إذا قتل قاتل في مكة فإنه يقتص منه في مكة، لأنه انتهك حرمتها فيقتص منه في مكة. أما إذا قتل في خارج مكة ودخل إلى مكة، دخل إلى الحرم، فإن الجمهور على أنه يقتل في مكة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل في مكة بل يضيق عليه حتى يخرج، وكذلك البغاة إذا بغوا ولجأوا إلى مكة الجمهور على أنه يحل قتالهم، وبعض أهل العلم على أنه لا يحل قتالهم، وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى هذا الرأي، يقول تحل بالطرق السلمية. قالوا له يا شيخ طيب إذا لم يمكن إلا بالقتال؟ قال لا، ظاهر الحديث تحل بالطرق السلمية، لكن قول الجمهور أنهم يقاتلون ولو في مكة، لأن هذا من منع الإفساد، ولأن تركهم في مكة تسليط لهم على بلد المؤمنين، مكة بلاد للمؤمنين يقصدها المؤمنون، فلو ترك البغاة، نسأل الله أن لا يكون في مكة بغاة، لو ترك البغاة في مكة لتسلطوا على بلاد المؤمنين وحرموهم من هذا البلد، وهذا الذي يظهر، والله أعلم. من فوائد هذا يا إخوة أنه ينبغي لمن قدم مكة أن يجعل في قلبه تعظيم مكة، فهي معظمة بهذه الحرمة العظيمة، وهي من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وينبغي لمن قدم مكة أن يستشعر حرمتها فيتحفظ من كل ما يغضب الله، وأن يتذكر قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فصرح في مكة بأن من أراد الإلحاد وهو هنا المعصية في مكة فهو ظالم وله عذاب أليم. والمقصود بالإرادة هنا يا إخوة جزم القلب على المعصية، جزم القلب بالمعصية، فإنه معصية. فإذا كان هذا ورد في الإرادة نذقه من عذاب أليم، فكيف بالذي يذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا ويفعل المعاصي؟ الحاج المعتمر والزائر لمكة أيضا يجب عليه أن يحذر حذرا شديدا من المعاصي في مكة، وإن كان المعاصي يحذر منها في كل مكان إلا أن الحذر في مكة أشد. وإنك لتعجب من محرمين يعصون الله عز وجل وهم يطوفون، تسمع أحيانا لبعض من بجوارك يعصون الله بأعظم معصية على وجه الأرض، يطوفون حول الكعبة يقولون يا علي يا حسين يا ولي يا بدوي، تطوف ببيت الله في حرم الله وتحارب الله بالشرك، بدل أن تخلص قلبك لله وتتطهر في هذا الحرم لتعود نقيا من هذه الأدران، تعود موحدا إن كان قد أصابك اللوث، أصابك التلوث قبل، تعلن الشرك حول الكعبة. وبعض الحجاج والمعتمرين يغتابون وهم يطوفون، فلان قصير وفلان في كذا وكذا وفلان فعل كذا وكذا، ينبغي على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من المعاصي كبيرها وصغيرها في مكة. قال: فلا ينفر صيدها، يعني لا ينفر صيد مكة، والمقصود بالتنفير الإزعاج، أي لا يزعج صيدها ولا يطرد من مكانه. قالوا: حتى لو كان في الظل، فلا يجوز للمسلم أن يطرده من مكانه ليجلس مكانه في الظل. فلا ينفر صيدها مطلقا، ومن باب أولى ما زاد على ذلك وهو الصيد، فإن الصيد في مكة حرام على كل إنسان، ونعني بمكة الحرم، نعني بمكة الحرم، لأن مكة اليوم أوسع من الحرم، لكن إذا قلنا مكة فالمقصود هو الحرم، وليس الحرم يعني البناء، وإنما حدود الحرم، حدود حرم مكة، يعني في داخل حدود حرم مكة. يحرم الصيد في مكة على كل إنسان، سواء كان محرما أو كان حلالا بإجماع العلماء. أجمع العلماء على أن الصيد في مكة حرام للمحرم والحلال، لكن صيد مكة حرام على المحرم لحرمتين: حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وحرام على الحلال لحرمة واحدة وهي حرمة مكة. وفي الصيد في مكة على المحرم الجزاء بالإجماع، في الصيد في مكة الجزاء على المحرم بالإجماع، يعني إذا صاد المحرم في مكة فعليه الجزاء. أما الحلال غير المحرم إذا صاد في مكة فجمهور العلماء، بل جماهير العلماء، على أن فيه الجزاء، أن في الصيد الجزاء، خلافا لداود الظاهري. وقد ثبت بأسانيد صحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بالجزاء في صيد الحرم، ولا مخالف لهم من الصحابة، فهو إجماع. وفي صيد الحرم الجزاء الثابت في صيد المحرم، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذن يا إخوة، صيد الحرم إذا كان له مثل فجزاؤه مثله. العلماء يقولون: الحمامة الطائر المعروف مثلها الشاه، مثلها الشاه، الشاه مثل الحمامة. لماذا؟ قالوا: لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في الحمامة بشاه، طيب كيف تكون الشاه مثل الحمامة؟ قالوا لأنهما يتشابهان في طريقة الشرب، يتشابهان في العب. بمعنى أن الشاه إذا كانت تشرب لا ترفع رأسها حتى تروى، والحمامة إذا كانت تشرب لا ترفع رأسها حتى تروى، فهما متشابهان في هذا. طيب إذا كان للصيد مثل، ما الجزاء؟ يخير من قتل الصيد متعمدا بين ذبح مثله من بهيمة الأنعام. الحمامة مثلها شاه، اذبح شاه، أو تقويم المثل. الحمامة مثلها شاه، بكم هذه الشاه في هذا المكان الذي وقع فيه الصيد؟ قالوا الآن بألف، الشاه بألف ريال في المكان الذي وقع فيه الصيد. قالوا يشتري به طعاما ويفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. ألف، قالوا قيمة الشاة في هذا المكان ألف، يشتري بألف ريال طعاما ويفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. يصوم عن كل نصف صاع يوما، لأن هذا هو عدل ذلك. وإن لم يكن له مثل من بهيمة الأنعام فإنه يقوم ويشتري بقيمته طعاما. يعني ما الذي يقوم؟ يقوم الصيد. لو صدت هذا الصيد وبعته بكم؟ بكم يشتريه الناس؟ فيقوم ويشتري بقيمته طعاما يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. إذن انتبهوا يا أخوة، الصيد الذي يقتله المسلم في الحرم في مكة إما أن له مثلا من بهيمة الأنعام، وفي هذه الحال يخير بين ثلاثة أمور: أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام، أو يقوم المثل. كم قيمته؟ بكم تباع الشاه مثلا؟ ويشتري بالقيمة طعاما لكل مسكين نصف صاع يقسم على المساكين. يعني مثلا لو قلنا قيمة الشاه ألف وقيمة نصف الصاع عشر ريال، فإنه سيفرق الطعام على مئة مسكين، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما، فيصوم كم؟ مئة يوم. وإن لم يكن له مثل فإنه يخير بين أمرين فقط: أن تقوم قيمة الصيد كم، ويشتري بالقيمة طعاما يوزع على المساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. طيب هنا يأتي سؤال: كيف نعرف أن للصيد مثلا؟ كيف نعرف أن هذا الصيد له مثل؟ والجواب أن ذلك عند أهل العلم بطريقين. الطريقة الأولى أن يحكم الصحابة بهذا، أن يثبت أن الصحابة حكموا بالمثل، ففي هذه الحال يتعين الأخذ بحكمهم. يعني الصحابة ثبت عنهم أنهم قضوا في الحمامة بكبش أو شاة، وقضوا في النعامة ببدنة بناقة، وفي الحمار الوحشي ببقرة، فهنا نأخذ بحكمهم. الطريق الثانية أن يحكم به حكمان عدلان خبيران، يعني إذا لم يثبت عن الصحابة حكم نحكم عدلين خبيرين بهذه الأمور. طيب، هل يجب على كل من قتل الصيد بمكة الجزاء؟ يعني شخص رأى حمامة فصادها متعمدا، هذا واحد. شخص يسير بسيارته في داخل مكة فجاءت الحمامة فارتطمت بالسيارة وماتت، قتلها خطأ. جاء الجراد وتساقط على البلاط في الحرم والمسلم يمشي يطأ على الجراد، قتل الجراد والجراد صيد، قتله لكنه لم يقتله متعمدا، ابتلي به لابد يمشي. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا جزاء إلا على من قتل الصيد متعمدا، لا جزاء إلا على من قتل الصيد متعمدا، لقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، وهذا كما يقول الأصوليون وصف مناسب للحكم فلا يجوز إلغاؤه، وصف مناسب للحكم فلا يجوز إلغاؤه. طيب، ما الحكم إذا عدا الصيد على المسلم في مكة؟ عدا الصيد وأراد أن يؤذي المسلم في مكة، يجوز له أن يقتله ولا فدية عليه على الصحيح، لا جزاء عليه على الصحيح، لكنه لا يأكل منه. ذكرني بالحديث يا شيخ.
حديث سابق رواه.
فلا ينفر.
قال رحمة الله عليه: فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى شوكها. لا يختلى يعني لا يقطع شوكها، والشوك معروف مؤذي يكون في الشجر، وقد ذهب الجمهور إلى أنه يحرم على المسلم أن يقطع شوك مكة، أن يقطع شوك مكة لهذا الحديث. وذهب بعض الفقهاء إلى أن قطع الشوك جائز. لماذا؟ قالوا لأنه مؤذي، فهو أشد فسقا من الدواب التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، فهو مؤذي. وهذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. فالصحيح قول الجمهور أنه يحرم قطع شوك مكة إلا إذا آذى وتعين قطعه لدفع أذى. أغصان من شجرة امتدت في الأرض في طريق الناس وفيها الشوك، والشوك يؤذي المارين. هنا إن أمكن أن تربط هذه الأغصان في الشجرة بحيث يبعد أذاها بدون قطع فلا يجوز قطعها. لكن إذا لم يمكن دفع الأذى إلا بقطع الشوك فإنه يجوز إذاك أن يقطع الشوك، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة التي هي لب الحرم. فإذا كان الشوك يؤذي المؤمنين ولم يوجد طريق لدفعه لدفع أذاه إلا بقطعه فإنه يقطع، لأن حرمة المؤمنين أعظم من حرمته. وجاء في رواية لا يعضد شجرها، أي لا يقطع شجرها. وجاء ولا يختلى خلاها، أي لا يقطع العشب الرطب منها وهو المسمى بالحشيش، وهو العشب الذي ينبت في الأرض ويكون رطبا. وهذا دليل على تحريم قطع شجر مكة، أي في داخل الحرم. وقد اتفق العلماء على أنه يحرم قطع الشجر الذي لا يستنبته الآدميون. على المحرم وغير المحرم، كما اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم أن ينتفع بمن كسر من شجر مكة. مسلم في منى يريد أن يجعل ظلة له يتظلل من الشمس، وجد غصن شجرة مكسورا، يجوز له أن يأخذه ويضع عليه هذا الكساء الذي يريد أن يتظلل به، لأنه لم يقطعه بل كان منكسرا. كما اتفق العلماء على أنه يجوز قطع اليابس من الأغصان، يعني إذا يبس الغصن ولم تبق فيه حياة فإنه يجوز قطعه، لأنه يخرج بهذا عن مسمى الشجر. والجمهور على أن ما يزرعه الآدمي في الحرم يجوز له أن يقطعه، أن ما يزرعه الآدمي في الحرم يجوز له أن يقطعه. طبعا العلماء الفقهاء عندما يتكلمون عن هذه المسألة يقولون النبات الذي يزرعه الآدمي على نوعين: نبات يزرع ليقطع، نبات يزرع ليقطع، أصلا هو يزرع ليقطع، فهذا يجوز قطعه بالاتفاق، مثل النعناع. النعناع يزرع ليقطع فهذا يجوز قطعه، ونبات يزرع لا للقطع وإنما مثلا ليؤخذ ثمره أو نحو ذلك، فهذا يقول الجمهور يجوز قطعه. وخالف في ذلك بعض الفقهاء، يعني لو أن المسلم زرع نخلة في الحرم في مكة، النخلة ما تزرع لتقطع وإنما لتثمر، الجمهور يقولون يجوز له أن يقطعها كما زرعها، يجوز أن يقلعها. وخالف في ذلك بعض الفقهاء. طيب، إذا قطع المحرم أو غير المحرم شجر مكة، شجر الحرم، فهل عليه جزاء؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا جزاء عليه، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا جزاء عليه، لا فدية لا على المحرم ولا على غيره. إذا ما الذي عليه؟
توبة،
أن يستغفر الله ويتوب كسائر الذنوب، لأنه فعل ذنبا فعليه أن يستغفر الله ويتوب، ولا دليل على وجوب الجزاء، لم يصح في ذلك شيء حتى يقال به، فعليه أن يستغفر الله. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله فوائد هذا الحديث في درس الغد إن شاء الله، ونجيب عن بعض الأسئلة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، نفعنا الله بما قلتم وغفر آمين. الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
السلام الله إليكم. هذا سؤال أرسله صاحبه مرارا، يقول: أجد في نفسي أنفة وتكبرا عن قبول الحق ممن هو دوني في السن، بل قد أجد في قلبي شيئا عليه، فكيف أعالج هذه النفس الدنيئة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الحق يقبل لأنه من الله، لا تنظر لمن أوصل إليك الحق، لا تنظر لمن أوصل إليك الحق، ولكن إذا علمت أنه الحق فاعلم أن الله يريده وأن الله يحبه فتقبله لأن الله يريده. فإذا أدركنا هذا فإن هذا يعالج ما يقع في النفوس من الإصرار على الباطل أحيانا. أحيانا بعض الناس إذا قال قولا ثم تبين له أنه أخطأ فيه يأنف أن يقول إنه أخطأ، ولربما أخذ يعاند ويجادل بالباطل. وقد ذكر أن أحد العلماء في مصر أفتى رجلا بفتوى، فلما ذهب تبين له أنه أخطأ فيها وهو لا يعرف الرجل. ومصر يعني القاهرة كبيرة، فاستأجر رجلا ينادي في أنحاء مصر أن من أفتاه الشيخ فلان بكذا فقد أخطأ الشيخ، والشيخ رجع. ثلاثة أيام استأجر رجلا من ماله، قال اذهب وطف في مصر في أحياء مصر نادي بأعلى صوتك أن من أفتاه الشيخ بكذا فقد أخطأ الشيخ وأنه رجع. فالمؤمن إذا قال قولا وأخطأ فيه فليستغفر الله، وإن أساء في القول لأحد فليعتذر منه. بعض طلاب العلم اليوم قد ينقل عن أخيه كلاما ثم يتبين له أنه أخطأ، بعضهم وأعوذ بالله يضحك عليه الشيطان يقول كيف أقول أخطأت بعدين ما أحد يثق في كلامي، يصر على الباطل، والله يظلم نفسه ظلما عظيما. ما الذي يضره لو قال أنا أخطأت فيما نقلت عن أخي؟ والله لو تركك الناس جميعا، ما دمت بذلت الحق فأبشر واعتذر يا أخي، قل يا أخي والله أنا أخطأت، نسبت إليك شيئا وأخطأت فيه، أستغفر الله وسامحني. وهذا الأمر أيضا يعالج ما في النفوس من قبول الحق ممن هو دونها. ربما طالب علم موجود في المدينة من 7 سنين يأتيه الحق من طالب علم جاء له شهر في المدينة، يأتيه الشيطان يقول هذا أنت لك 7 سنين شيخ في المدينة، ركن من أركان الحرم، يعلمك هذا الشاب جاي من البلد. إذا علمت أن الحق إذا ثبت أنه حق فهو من الله وأن الله يحبه فإنه لا يبقى مجال لهذه الأمور، تقبل الحق وترضى به. بل لو جاءك الحق من عدوك، لو أن شخصا يبغضك وذكر شيئا فيك وأن هذا خلاف الحق فتأملت وجدت أنه خلاف الحق، تقول الحمد لله الذي سخر عدوي ليدلني، وتحمد الله وتجتنب الباطل وتقول بالحق، وهكذا. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، أحسن الله إليكم. يسأل بعض الإخوة من أهل اليمن عن الجهاد في محافظة الجوف، لا سيما وأن هناك من أهل السنة من طلب النصرة مع الهجوم الشرس من الرافضة.
يسألون العلماء، يسألون العلماء، فيه الشيخ عبد المحسن يسألونه. نعم.
أحسن الله إليكم، هذه امرأة تقول حامل في الشهور الأولى، ومن المعلوم أن المرأة في فترة الوحم تصاب بالغثيان وقد يذرعها القيء وقد تكمل بعده فتستقي، فما حكم صومها مع العلم أن هذا قد يتكرر معها كثيرا ويشق عليها قضاء كل هذه الأيام، هذا إذا كان عليها القضاء، وهل لها أن تفدي؟
من ذرعه القيء وغلبه القيء ولم يطلب القيء فقاء فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لكن من استقاء أي طلب القيء بنفسه وتسبب فيه بفعل منه كأن أدخل يده في فمه أو ذهب بنفسه إلى مكان فيه رائحة كريهة يعلم هذا يريد القيء فقاء فإن عليه القضاء. فهذه الأخت تقول إنها حامل وإنه يصيبها الغثيان ويغلبها القيء، فهذا لا شيء عليها فيه وصيامها صحيح، لكن ما فهمت قولها إنها قد تستقي بعد هذا. فإذا كانت تستقي بمعنى أنها تطلب القيء وتتسبب فيه فلا شك أن هذا يفسد صيامها وأن عليها القضاء، وليس لها أن تطعم بدل القضاء، بل لا بد من أن تقضي. لكن يجب أن تفهم معنى الاستقاء، معنى أنها يعني تطلب القيء، يعني أن تتسبب فيه بفعل منها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول شيخنا: ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة؟ وهل صحيح أن بعض العلماء حكم عليه بأنه بدعة؟
الأذان الثاني وقع من أشرف خلق الله بعد الأنبياء، وقع من عثمان رضي الله عنه ثالث الأمة بعد نبيها، فالأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بحضرة الخلق الشرفاء الأغيار على السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وما ضل الضلال إلا لظنهم أنهم أفهموا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغيروا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلموا بالسنة من صحابة رسول الله فخالفوا الحق، بل بلغ الحال ببعض الناس أنه يظن أنه أفهم لدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في بعض الدين، أعوذ بالله. الأذان الثاني ثابت وهو سنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وتقحم بعض طلاب العلم هذه المسائل والبحث في أضابير التاريخ عمن قال عن هذا الأذان بأنه بدعة أو خلاف السنة، هذا مضر لهم وللأمة، وينبغي البعد عن هذا واجتناب هذا والسير في ركاب أهل العلم الكبار والسير على طريقتهم، ولا أضر على الأمة من طالب علم يبحث عن شواذ الأقوال ليظهرها وضعيف المقالات لينصرها وثوابت أهل العلم ليكسرها. فينبغي على طالب العلم أن يحذر من هذه الأمراض، البحث عن شاذ القول لإظهاره وإفشائه بين الناس فيبلبل ما عليه الناس، أو البحث عن ضعيف الأقوال ليقويه، أو النظر في ثوابت أهل العلم المتكررة منهم ليكسرها ويأتي بغيرها. فلا بد من الحذر يا إخوة من هذه المزالق. والذي أقوله مطمئن القلب به عليه أهل العلم أن الأذان الثاني يوم الجمعة ثابت وسنة ولا إشكال فيه، لكن ينبغي على الناس اليوم أن يحققوا مقصوده، لأن الطريقة التي تفعل الآن في كثير من البلدان تذهب مقصود الأذان الثاني. إذا قلنا الأذان الثاني يعني باعتبار الوقوع، وإلا من حيث الزمن فهو الأول، لكن نقصد الثاني لأن الأول كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كان في زمن عثمان رضي الله عنه. ينبغي جعل مدة بين الأذانين، بحيث أن الذي يسمع الأذان الأول الذي يطرق سمعه يتذكر الجمعة ويتهيأ للجمعة فيذهب إلى المسجد. أما جعل الأذانين متقاربين فهذا يفقد الأذان المقصود منه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.